صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا مهجة المختار يا من حبه أعددته زاد اليوم معادي مولاي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفى بأعباء الذنوب ينادي ما يا ما إن بقيت من الهوان على الثرى يا ملقا ثلاثا في ربا ووهايا يا لكن لكي تقضي عليك صلاتها يا زمر الملائكة فوق سبع شدائد رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذئب للحمي يا وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواء وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذهب للميادي ولهفتا على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح وجدا أين عشيرتي أي وسرات قومي أين الوداع أين عشيرتي وترات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي ولمن دام من دام لا أبكي عليك العمر من دام ومصابك صار لبكي الوكي من دام من دام يا أبا عبد الله يا عين المتبكي عليك من دام وبكي عليك الحجر يا ابن الزكية يا وبكي عليك الحجر يا ابن يا زكية بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم. الأفكار والنظريات تحولت في عالم اليوم إلى أيديولوجيات تجعل من الأمة ومن المجتمعات تتبع هذه النظريات وهذه الأفكار. فنرى أن المدارس الفلسفية الماضية عندما جاءت بنظريات قبل مئات السنين، هذه النظريات تحولت إلى أيديولوجية عند الكثيرين، وغير الفلاسفة جاءوا بأفكار، جاءوا بنظريات، هذه النظريات تم التسويق لها، سواء أن هذه الأفكار فعلا هي أفكار مبدئية تنبئ عن واقع الأمة وواقع البشرية وحقيقة الإنسان، أم أن لها ظاهرا، هذا الظاهر هو الذي يؤثر على الإنسان. لو نظرت إلى المدارس الفلسفية، تنظر إلى أفلاطون، جاء بمدرسة، هذه المدرسة هي المدرسة المثالية، وساروا على هذه المدرسة الفلاسفة عشرات السنين، ما كان يتمكن أحد أن يعترض على مدرسة أفلاطون الفلسفية. بعد ذلك جاء أرسطو، أرسطو انضم إلى مدرسة أفلاطون، هو في السابعة من عمره انضم إلى هذه المدرسة ودرس بها، ولكن جاء بنظرية واقعية تختلف عن نظرية أفلاطون، فاندرست تلك النظرية الكبرى التي كان يسيرون عليها، صارت نظرية أفلاطون نظريا درست وانتهت. لذلك مرت مرحلة طويلة على المدرسة الفلسفية كانت تعتقد بمدرسة أرسطو، ما كان يتمكن إنسان أن يأتي بمدرسة جديدة، ما كان يتجرأ، حتى أن كبير الفلاسفة ابن سينا إذا أراد أن يعرض فكرة ونظرية فلسفية، ما كان يتجرأ ابن سينا أن يقول أن هذه النظرية الفلسفية إنما ترتبط بي وأنا صاحب النظرية. لماذا؟ لأنه كان يخشى هنالك تيار، هذا التيار يحكم هذه المدرسة، لذلك كان يقول أن هذه النظرية هي نظرية أرسطو، لما كان يقول وهي نظريته، لما كان يقول أنها نظرية أرسطو الناس كانوا يقبلون بها، حتى تعرف الهيمنة الفكرية. إلى أن مرت الأيام جاءوا فلاسفة العصر وقالوا أن سبب التأخر في الأمة 2000 عام يرتبط بأرسطو. الله أكبر، تجي مرحلة تقول أن أرسطو أفكار أساسية، ولكن الآن يقولون أن هذه المدرسة اندثرت. إذن هنالك من يتعصب للآراء، وهنالك من يتعصب للأفكار، خلص أفلاطون هو الأساس، جاءت مدرسة أخرى لا هو هذا الأساس. هكذا الإنسان يتغير أفكار الإنسان. المشكلة في البشر إنهم إذا اقتنعوا بشيء لا يؤمنوا بغيره أبدا، هذه النظرية فقط، والذي يقول غير ذلك هذا خارج من الدين. هذه ترى في المدرسة الفلسفية، حتى لو نظرت إلى المسيحيين، الكنيسة يوم من الأيام كانت تمارس قمع في الأفكار، كانت تتعصب للأفكار، حتى أن غاليليو هذا لما جاء بنظرية علمية، مو نظرية دينية ولا ثقافية ولا اجتماعية، جاء بنظرية علمية تتعلق بالأرض والمنظومة الشمسية، قالوا هذا الإنسان كافر ومرتد ويجب قتله، إلى أن ابتعد عن فكره وقال أنا تبت ونظريتي هي باطلة، هي في الواقع كانت صحيحة. ف
فإذا هذا القمع من الكنيسة إنما أرادوا أن يسيطروا على الفكر، يعني حتى النظريات العصرية والعلمية والتكنولوجية لابد أن تكون هذه الأفكار تحت مظلتهم. إذن ماذا تسمى هذه المظلة؟ المظلة تسمى بالتعصب الفكري. إذن التعصب وباء بل بلاء إذا أحاط بالأمة، تتحول الأمة إلى عبد يسير تحت هذا الفكر، سيما أن هنالك أفكار متجددة. كثير من الأفكار اليوم إذا تشير إليها إشارة تعتبر أنت إنسان مرتد، أنت إنسان خارج من الدين، في حال أن كل نظرية وكل فكر خارج عن رأي أهل البيت الإنسان بإمكانه أن يناقشه. ليش ما نجعل المجال مفتوح للمناقشة والأخذ والرد؟ ليش هذا التعصب بدأ يجعل غشاوة على العيون؟ نخلي نظارة سوداء على أعيننا، ننظر إلى الناس بلون واحد، ومن لم ينظر بهذا اللون فهو فاسق فاجر. معاوية ماذا كان يصنع؟ معاوية كان يقول على الناس أن يتبعوني. الشيء اللي أقوله شنو سوى معاوية؟ تعرف شنو سوى معاوية؟ معاوية لما جاء يوم من الأيام في يوم الأربعاء أعلن صلاة الجمعة. شو رأيك؟ أكو شعب غنم مثل هذا الشعب، مثل أهل الشام؟ يوم الأربعاء أعلن أيها الناس، نعم اليوم صلاة الجمعة. ماكو واحد يطلع يقول له مو اليوم يوم أربعاء، شلون نصلي صلاة جمعة؟ كلهم وراء صلوا صلاة الجمعة يوم الأربعاء. كان هنالك رجل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، رسول من قبل علي بعث وراءه، قال قل لعلي إني سأقاتله برجال لا يعرفون الجمعة من الأربعاء. أي نعم، لذلك الإنسان الذي جعل الله على قلبه غشاوة يتعامل بهذه الطريقة. هنالك واضح أن الأذان ما موجود في صلاة العيدين، في صلاة العيدين أذن معاوية وأقام، يعني هو يلعب بكيفه، يعني بطريقته يمشي الناس، والناس همج رعاة لما يصيرون خلف إنسان كمعاوية. هذا من جانب. من جانب آخر تنظر إلى المدرسة التي جاء بها معاوية، يدخل إلى بيت الله الحرام، ينظر إلى ابن عباس ومجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يقومون لمعاوية. ابن عباس ما قام، التفت إليه معاوية، قال يا ابن عباس لماذا لم تقم؟ ليش ما تقوم؟ مو كل ربعك قاموا؟ ليش ما تقوم أنت معاهم؟ التفت إليه قال يا معاوية لماذا أقوم لأجلك؟ شنو عندك؟ قال اسمع يا ابن عباس، أعطيك من آخر الموضوع، قل لأصحابك وأقول لك أنكم ممنوع عليكم أن تذكروا فضائل علي بن أبي طالب. التفت إليه ابن عباس ويعرف ما يقول، قال يا معاوية أتمنعنا من قراءة القرآن؟ لأن القرآن يتحدث بفضائل أهل البيت. قال لا أمنعكم من قراءة القرآن. قال قراءة القرآن أفضل أم تأويل القرآن؟ قال تأويل القرآن. قال تأويل القرآن في علي وفي أهل بيته. قال اقرأوا القرآن ولكن لا تقرأوا الآيات التي في علي وفي أهل بيته. يعني شوفوا شلون عداء، شلون عداء. هكذا يتعامل معاوية. إذن لماذا؟ شنو كان عند معاوية؟ معاوية كان يتعصب لفكره. الإنسان المتعصب اليوم في عالم اليوم إنسان مبغوض حتى في بيته. شوف اليوم الأب إذا يتعصب برأيه، إذا يتعصب بمزاجه بسلوكياته، الإسلام يرفض جميع أنواع التعصب إلا تعصب واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله تعصبوا لمكارم الأخلاق. التعصب الوحيد الذي يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التعصب لمكارم الأخلاق، ولكن نأتي ونجعل هنالك ظواهر. التفتوا جيدا، المجتمع المتدين، ومع الأسف أقول، مع الأسف أقول، لأنه اليوم الكثير من الأمور يقولون هذا متدين، هذا ملتزم، ولكنه ملتزم ومتدين في الظاهر. نحن لا نحتاج إلى ظاهر الالتزام، نحتاج إلى حقيقة الالتزام. هذا شمر عليه لعائن الله قاتل الحسين كان يصلي في مسجد الكوفة وخلفه 500 رجل. يعني هم كان تتصور، يعني معاوية كان يقول أنا منه؟ كان يقول أنا خليفة لرسول الله. بقية الخلفاء كان يقولون نحن من؟ تروح إلى ذلك الرجل، إلى الوليد بن يزيد. من الذي ضرب القرآن بعرض الحائط ثم قال للقرآن تهددني بجبار عنيد؟ فها أنا ذا جبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. من هو الوليد؟ الوليد كان يقول أنا خليفة رسول الله. ونعم، وخذ يزيد أتباع وربعة من بني العباس وبني أمية. ادعاء الدين وادعاء الالتزام والتظاهر بالتدين اليوم تحول إلى مشكلة. لما يقولون للفتاة أن هذا ملتزم، مسكينة لأنه ملتزم تأخذه، بعدين تشوف هذا الالتزام، الناس انغروا بظاهره ولكن ما كان يخاف الله تبارك وتعالى. اليوم لازم نغير معادلاتنا، اليوم لازم يكون الأساس هو السلوك، سلوك الإنسان يدل على تدينه. المجتمعات اليوم المتدينة عليها أن لا تجعل لنفسها ثوب معين ولون معين. إذا والله دخل شاب زقرتي يقول هذا ما عنده دين. ليش عمي ما عنده دين؟ أسألك سؤال، أنا دخل قبل فترة لما كنت في بريطانيا جلست مع مجموعة من الشباب، شباب لا يعرفون الحسينيات ولا يعرفون المساجد، تربوا تربية غربية بريطانية وهم مسلمون ولا يعرفون من الإسلام شيئا. تعرف لماذا؟ لأنه لما يدخل للحسين يقول أطلع 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 برا بهذه الطريقة. لما يتعاملون مع بدل مع أنه يجذب هذا الشاب ويجيبه يقول له شنو هذا شعرك؟ شنو هذه ملابسك؟ شنو لابس انت؟ شلون طالع انت؟ يفصل على كيفه ويحكم على الناس على كيفه. تعاملت معهم برؤية جديدة، قالوا لي اول مرة نتعامل هكذا. اذا كان هو الشاب زقرتي وكشخ لابس ولابس ملابس جميلة، شنو المشكلة؟ يعني اليوم احنا على الشباب نفرض عليهم حتى ملابسهم؟ حتى ملابسه الشاب ما عنده حريه يلبس على كيفه، خليه يلبس عمي على كيفه، شو تريد من عنده انت؟ هذا واحد. قصت شعره يقول له شنو شعرك مطوله؟ عمي شاب خلي يطول شعره. انا اقول لا تسوي شوارع براسك، لا تصير مثل هذول اللي بالغرب مسوي راسه مثل القنفذ وضارب ميش وصبغه على شعره وبشمه كله مغيره. انا اقول هذا العمل خطا، ولكن اذا الشاب رايح مرتب شعره مطول شعره وقاص قصه حلوه، شو المشكله يعني؟ شنو المشكله اذا رايح لابس ملابس انيقه وطالع زقرتي خليه يطلع؟ انت لا تركز على هذا، تدري شو تركز؟ ركز لا يروح يغازل ويرقم بنات العالم، هذا هو المهم. قل له تطلع تلبس اكشخ على راحتك كيفك، مو مشكله، اطلع شيك ما عندنا مشكله. التزم بصلاتك، تلبس البس، صلاتك في اول الوقت لا تنساها. اذا قدرت تروح للمسجد انت وربعك روح، ولكن ملابسك شعرك ظاهرك ما عندنا عمل، الا لو كان لباس الشهرة. شنو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة اللي الناس يأشرون عليه، شوف هذا شلون طالع، بطريقة غريبة جدا يسمى لباس الشهرة، هذا مرفوض إلا لو تشبهت الفتاة بالشاب وتشبه الشاب بالفتاة، هذا أيضا مرفوض. ولكن غير ذلك شو مشكلة، خليه يلبس على كيفه، لأنه اليوم بعد مصايبنا احنا مو قليلة مصايبنا اللي يطلع لك الجنس الثالث ويدمر مجتمعك. من وين هذا البلاء؟ بلاء اليوم مجتمعات العربية، انتشار فاحش للجنس الثالث في المجتمع، وهذا وباء وهذا بلاء. لماذا؟ الأساس من الأسرة أب عند مجموعة خمسة من البنات وعند ولد واحد، الولد عيش مع البنات يأخذ أخلاقهم يأخذ أسلوبهم يأخذ طريقتهم، الأب والأم ما مستفين إلى ذلك. وبالعكس أيضا، وبالعكس أيضا. الآن شنو حكمه؟ ما أتكلم عن قضايا شرعية، أتكلم لك عن هذه المشكلة، مشكلة الجنس الثالث تحولت إلى بلاء. قبل كنا هذا الشيء نستغرب من عنده، الآن تحول إلى قضية كبيرة جدا، انتشار واسع. لماذا؟ لأننا أخطأنا في التعامل، التعصب اللي عندنا خليه يريد الناس يمشون مثل ما نريد. الإمام الصادق يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، خلوا الشباب يعيشون على راحتهم. ولكن قل له لا تسمع أغاني، ولكن قل له لا تروح إلى أماكن فيها محرمات، ولكن قل له صلاتك التزم بها في وقتها. وهكذا الفتاة، الفتاة طبعا لو كانت الملابس مثيرة هذه قضية ثانية، قضية ثانية أن الملابس أن يكون هنالك حجاب. ولكن أيها الآباء أيها الناس ليكن عندنا تعصب أعمى في كل شيء، نريد الناس يمشون على كيفنا وعلى طريقتنا. رسول الله لما قالوا له ذلك الشاب يا رسول الله يرتكب الفحشاء اطرد من المسجد يصلي ورق صلاة جماعة، قال إن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. رسول الله سيد الكائنات شاب يرتكب الفحشاء، يقول ما عليكم انتم الصحابة ما تفهمون ما تعرفون عقل الرسول، صلاة تنهاش ويطول بالك. وفعلا مرت الأيام كان مع رسول الله صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى يعني أقول طول بالك، ما أقول لك تهمل، لا نهمل شبابنا لا نهمل فتياتنا، ولكن طول بالك وخلي خطة هادئة لبنائه. اليوم الإسلام أن الله يريد بكم اليسر أم العسر؟ شي يريد؟ أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإسلام ما جاء لكي يجعل سجن سجن، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نكون في سجن، في دمار، في مشاكل. بس المشكلة هذا التعصب بالسلوك، هذا التعصب بالفكر، هذا التعصب الذي يقضي على الأمم يدمر الأمة. ونحن لا نعرف ما السبب. أتعصب برأيي، أتعصب بفكري، يعني التعصب مثال للجاهلية. الإنسان الجاهل هو الإنسان المتعصب، إلا لو كان التعصب لمكارم الأخلاق. أنت تتعصب لعقيدتك، العقيدة بأهل البيت، العقيدة النقية، العقيدة الطاهرة، مو هذه العقيدة اللي صاروا يلوثوها ويوميا يطلعون بلوفة جديدة ومشكلة جديدة. لا، العقيدة عقيدة أهل البيت، خليك هذه العقيدة تعصب بها ولكن لا تثير المشاكل. ليكون احنا علشان المستحب نضيع الواجب. نذهب إلى زيارة السيدة زينب، أمر عظيم، أكو أحسن من زيارة السيدة زينب؟ ها؟ تروح إلى زيارة السيدة سلام الله عليها، ولكن أزور السيدة وشعري طالع وأتمرقص بالمشية وأمشي وأتغنج بالكلام مع الناس، هذا مستحب تحول إلى حرام. بدل ما أروح إلى زيارة السيدة زينب أخذ منها إشعاع روحي، أخذ من السيدة زينب إشعاع أنور روحي ونفسي وباطني ووجودي وأتزود من العقيلة، أروح هناك أضعف، أروح إلى الباعة إلى السوق أضعف والمصائب كبيرة. ما أريد أدخل في هذا المجال، خلونا بعيدين، ولكن أقول كلمة للفتاة وأقول للشاب اللي يروحون إلى الزيارات سيما، ليكون نألم قلب الإمام الحجة. ترى السيدة زينب تنظر إليكم، أي دكان دخلت أي مكان رحت والله تنظر إليك، لا تدمي قلب الحوراء زينب، تكفي المصائب التي جرت عليها، يكفيها الآلام اللي جرت عليها هي مع أخيها الحسين. أنت رايح للعقيلة علشان تعزيها ولا علشان تألمها؟ رايح للعقيلة علشان تدخل السرور في قلبها أم تؤلم السيدة زينب؟ لذلك خلي يكون عندنا إنصاف، خلي يكون شوية عندنا علاقة بالله علاقة صحيحة، خلي يكون هذا تعصبنا أيها الآباء مثل أنت ما عندك تعصب إلى دينك، عندك التزام بالمجالس وبالمآتم وبالمساجد، خلي يكون عندك تعصب أن تحافظ على دين أبنائك. مو أنا أفكر بنفسي ولكن ما أفكر بأهلي. شوف التعصب لما كان عند بني أمية ماذا صنع بسر بن أرطاس، شوف التعصب السيء الذي يقضي على الأمة. شايف البعض؟ إذا تمسك بهذه الفكرة خلاص كل إنسان يخالف هذه الفكرة يطلع من الدين، يقول أنت ما عندك دين بعد، أنت واحد ما عندك دين. ليش؟ لأن ما تقبل هذه الفكرة، ولا هي آية قرآنية ولا هي رواية من رسول الله ولا من أهل البيت سلام الله عليهم. بسر بن أرطاد دخل إلى اليمن، شوف الجهل والتعصب إلى الباطل، قتل 30,000 من أتباع أهل البيت. الحجاج لما يقتل كيف يقتل؟ عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. شو نسوي هذا؟ هذا هو هم خليفة بعد، كان هم خليفة كان للمسلمين، هكذا كان يتعامل. تروح إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا الرجل الذي لم يبايع أمير المؤمنين، الكل بايع الإمام، وقف أمام الإمام قال لا أبايع علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب تعامل مع الناس بالسواسية، قال لعمار بن ياسر يا عمار ناد في المسلمين أن علي بن أبي طالب لا يبايعكم إلا بالسواسية، يقبلون أنا أبايعهم، إذا ما يقبلون ما أبايعهم. فقبلوا المسلمون، فذهب أمير المؤمنين إلى عمار، يا عمار احمل لكل واحد من المسلمين 3 دنانير واحمل لي أنا علي بن أبي طالب أنا الحاكم، احمل لي أيضا 3 دنانير. وزع على الجميع، أخذ علي بن أبي طالب حصته، فجاء رجل بعدما تفرق الناس، يا أبا الحسن أنا ما حصلت شيء، أعطى الإمام مبلغ اللي كان عنده أعطاه لهذا الرجل. عبد الله بن عمر لم يبايع، تقدم إليه مالك، الله الله مالك وما أدراك ما مالك، لما كان يجرد السيف في حضرة أمير المؤمنين كان يقاتل دون علي بن أبي طالب. شوف هالحواريين اللي عندهم أهل البيت، شوف هذا التعصب للحق اللي كان عندهم، ولكن أي تعصب؟ مالك الأشتر يمشي بطرقات الكوفة يشيل واحد يضربه، شايف ذول الشباب اللي مخربطين يقعدون بالأزقة وبالطرقات، كل واحدة طابة وطالعة يعطوها كلمة، كل واحد يمر فقير يستهزئون بيه، يستهزئون بالكبار، واحد إذا شوية بخير شوية مجنون يخبضوه بعد، حتى المجنون مسالم من عندهم، شوية مسكين عنده خيط ضعيف شوية، ها من كثر ما يلاشوا هذا ويأذوه يصير مجنون عدل دبل يطلع. زين انت قاعد بالطريق حافظ على الطرقات، هذه أمانة، هذا بنات العالم، نساء العالم، مثل ما أنت عندك عرض ناموس، هذا ناموس الناس، أنت مسؤول على المحافظة عليه. مالك العشر يمر يشيل واحد شيء ويضربه على رأسه، راح مالك ومنه قائد لجيش أمير المؤمنين، يعني قائد القوات المسلحة لعلي بن أبي طالب. واحد قال له تعرف هذا؟ قال له لا، من هو هذا؟ ها؟ من هو هذا؟ قال له هذا مالك الأشتر، هذا قائد جيش علي بن أبي طالب، تعرف هذا منه؟ هذا فلتها صاحبنا. ليش؟ يوم اللي إذا واحد بسيط وضعيف تضحك عليه، ها؟ ولكن يوم اللي عرفته واحد قوي خفت منه عنده، يعني الأذية للأقوياء ما موجودة، ولكن تأذي واحد لأنه ضعيف ما عنده قوة، ماكو واحد بظهره، ما عنده سند من أحد. وإذا فيه صار يركض، ركض ورا مالك، شاف دخل للمسجد، قال له يا مالك المعذرة إلى الله وإليك. قال له شنو صاير؟ قال له أنا أهنتك وكذا. قال والله ما دخلت إلى المسجد إلا لكي أستغفر الله لك. وين هذه المدرسة؟ وين هذا المبدأ؟ تلقاه عند أتباع علي، عند شيعة علي، عند أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه درجة وهذه منزلة. عبد الله بن عمر قال ما أبايع، أجال مالك قال له متبايع، جرد سيفه. علي بن أبي طالب قال يا مالك الله الله، اترك الرجل. التفت إليه مالك قال تجيب لي واحد ضامن، أنت ما تسوي فتنة في المسلمين، ما تفرق كلمة المسلمين، جيب لي واحد يضمنك، أعطيني واحد. قال أيها المسلمون، من يضمن عبد الله بن عمر لا يسوي فتنة في المسلمين؟ ما طلع واحد يضمنه، ماكو واحد يضمنه، يدرون بهذا. فقام أمير المؤمنين، روحي لك الفدا يا علي يا أمير المؤمنين. فقام أمير المؤمنين قال أنا أضمنه، يضمن عدوه علي. الله الله، لا تقل شيعة هواة علي، هذا علي بن أبي طالب، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا هو فخر الزمان، لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا، ذكره إن عرى وجوم الليالي شق من فلقة الصباح نجيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. فإن لم يكن علي فإن لم يكن علي نبيا فقد كان خلقه نبويا. يا ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. قول السلام شاعر مسيحي هكذا يتحدث في أمير المؤمنين. سلام الله عليك يا أبا الحسن، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. ما بايع عبد الله بن عمر، قال أنا أضمنه. مرت الأيام ومرت الليالي، إجا الحجاج وقتل ابن الزبير. لما قتله وإذا بعبد الله بن عمر جاي ركض إلى الحجاج، الحجاج قاعد يأكل. إجا عند عبد الله بن عمر قال له ها شو تريد؟ قال جئت إليك لكي أبايعك، فأنت إمام زماني، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قال له ولك علي، أنا أعرفك أنت منو، أنت مو جاي علشان أنا إمام زمانك، خايف من ديك الخشبة اللي نصبت عليها ابن الزبير. أنت عبد الله ابن الزبير تدري أنت ماذا تريد؟ علي بن أبي طالب، يقول له هو الحجاج، علي بن أبي طالب ما بايعته، جاي تبايعني إلي. قال الآن إيدي أنا مشغولة، خذ قدمي وبايع بقدمي، فبايع بقدم الحجاج الذي لا يسير على منهج علي، هذه نهايته، الذي لا يسير على فكر علي، على ولاية علي، على منهج علي، الله يذله في الدنيا قبل الآخرة. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى جعل عوامل ند التعصب، شلون هذا التعصب نشيله من قلوبنا، شلون نحاول نطلع هذا التعصب وهذا الرأي الأعمى وهذه الغشاوة، كيف نرفعها عن قلوبنا وعن عقولنا. الآية القرآنية تقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا مضيعين الحسبة هذه، ما ندري وين نكون أشداء، وين هذه الرحمة. لو أودع الإنسان في قلبه الرحمة هذا التعصب يذوب، هذه الرحمة لو أودعناها في قلوبنا وتعاملنا معها سيذوب كل شيء ولا يبقى مجال للتعصب. لأن الإنسان المتعصب الإنسان الجاف، الإنسان اللي ما عنده رحمة، اللي عنده رحمة ما يكون متعصب. لذلك كل الذين وقفوا ضد أهل البيت سلام الله عليهم، شلون وقفوا ضد أهل البيت؟ لأن ذرة من الرحمة ما كانت في قلوبهم. أخذ من بني أمية، من الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، إلى بني العباس، ترى أن أهل البيت مشردين من بلد إلى بلد ومن قرية إلى أخرى. تعرف أنه في إيران كم إمام زاد موجود أبناء الأمة؟ 6000 واحد. هذا الشيخ الفلسفي من علماء مشهد عند كتاب في أبناء الأمة 6000، هذا حسب إحصائه. كثير من عندهم ما موجودة أساميهم، كثير من عندهم لم يعرفوا، ولكن اللي أحصاهم بأسمائهم بأماكنهم 6000 واحد. وين مركزهم؟ هؤلاء أبناء رسول الله مركزهم بالمدينة، بالمدينة المنورة. ولكن هذا جور بني أمية وجور بني العباس جعل أتباع أهل البيت والعلوين هكذا يشتتون من بلد إلى بلد، إلى أن مرت عليهم مرحلة كان يأتون بالعلويين ويبنون عليهم العمود، يعني هو حي يقتلوه. شنو هذا التعصب؟ لماذا؟ لذكر علي. الله أكبر. شوف الإنسان لما يكون ابن حرام ما يتحمل أن تكون كلمة علي، اسم علي بن أبي طالب كالسيف في قلوبهم، كالخنجر في أعماقهم، اسم علي يهز الدنيا. واسم علي إذا جاء عند الأيتام وعند المساكين يكون تبريد لقلوبهم، رحمة لقلوبهم. لذلك تلاحظ أن العلويين تشتتوا من بلد إلى بلد، سيما أبناء الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. تلاحظ السيدة معصومة سلام الله عليها اللي عند حاجة ترى يروح للسيدة معصومة بقم، إلها منزلة كبيرة عند الله، من زارها، من زار المعصومة بقم فله الجنة إذا كان عارفا بحقها. امرأة عظيمة بنت الإمام موسى بن جعفر وأخت الإمام الرضا وعزيزة على قلب الإمام الرضا، إذا عندك حاجة روح عده وشوف شلون تأخذ الحاجة، لأن لها منزلة عظيمة عند الله هذه المرأة. وهكذا بقية أبناء أهل البيت وأبناء الإمام الكاظم وبقية الأئمة تشردوا من بلد إلى آخر، وهنالك من نتوسل به وباسمه في هذه الليلة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. لما صار ذاك الضغط كما تعلمون على أهل البيت، القاسم ولد شاب صغير، الله يحفظ شبابكم إن شاء الله، طلع ودع أمه وطلع من المدينة، خرج من المدينة، صار ينتقل من قرية إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى إلى أن وصل إلى قرية. في هذه القرية شاف بنتين، وين اللي ربوا البنات مع على هذه التربية؟ وحدة من البنات تقول للأخرى لا وحق صاحب البيعتين. التفت إليها: بني من هو صاحب البيعتين؟ قالت: هو سيدي ومولاي أمير المؤمنين، هذا علي بن أبي طالب. سألها عن المنطقة، تبين هذه منطقة شيعية كلها، لذلك هذا القاسم التفت لهذه البنت: أين أبوك؟ قالت: أن أبي هو شيخ العشيرة. فأخذت هذا القاسم إلى شيخ العشيرة، دخل عليه قال له: يا رجل أنا ضيف عندك هذه الأيام. فقال له: أهلا ومرحبا بك، ولكن ما يدري من هو هذا، من هو هذا الشاب الغريب، من وين جاي، من أي بلد، ما يعرف ذلك أبدا. وإذا بهذا الشاب وإذا بالقاسم يبقى هناك. ليلة من الليالي كان القاسم يصلي صلاة الليل، وإذا بشيخ العشيرة يطلع بالليل لقضاء الحاجة، ينظر إلى نور كالعمود بين السماء والأرض، يشوف مصدر هذا النور. شباب المجلس، لما تتوجه إلى الله قوي علاقتك بالله، لأن هذه العلاقة لما تقويها مع الله، الله يجعل لك هذا النور، هذا النور معاك في توجهك في عبادتك لله. وإذا بهذا الرجل ينظر إلى القاسم وهو يصلي صلاة الليل، قال: الله الله الله، شنو هذا الشاب، شنو منزلته؟ بقى عنده 3 أيام، وتدري الضيف 3 أيام، وأكثر من ذلك كل صدقة، وهو ابن بنت رسول الله. فذهب إلى الرجل قال له: أنا أريد أشتغل عندك. لما نظر إلى إيمانه قال: اجلس عندي واسق الماء للضيوف. وفعلا بقى عنده وصار يسقي. لما شاف هذه النورانية من هذا الشاب، وإذا بالأب، التفت إلى عشيرته قال لهم: أنا أريد أزوج هذا الشاب بنت، شو تقولون؟ قال له: لمو لازم تسأل، هذا أبوه منو، أمه من وين، ها هذا شنو أصله، شنو نسبه، شلون نزوجه بنتنا؟ قال: أنا نظرت إلى النور في قلب هذا الشاب وأريد أن أزوجه. فوافقوا على ذلك. أجل هذا الشاب قال له: ولدي أنا أريد أزوجك بنتي، ولكن لازم أعرف أصلك ونسبك، أنت من وين، من أبوك، شلون يقول له أنا ابن باب الحوائج، شلون يقول له أنا ابن الإمام موسى بن جعفر، شلون يقول له أنا القاسم؟ قال: يا رجل أنا غريب. قال: زين من أنت حتى أزوجك؟ قال له: أنا غريب، تريد تزوجني على اسمي هكذا. لذلك وافق أن يزوج ابنته. ليلة الزفاف التفت إلى بنته قال لها: بنتي إذا هذا الشاب، ليلة الزفاف ليلة عزيزة هذه، اسألي من الشاب اسمه، أبوه من أي أسرة. وإذا بهذه البنت تقول له: أنا زوجتك وعندي حاجة واحدة إليك، أريد أشوفك أنت من أي بلد، منو أبوك، شنو أسرتك. قالت له: ما اسمك؟ قال: غريب. ما اسم أبيك؟ غريب. من أي مكان؟ غريب. شافت هذه البنت هذا الشاب لا يفصح عن نسبه، لذلك مشت هكذا معه. لما تزوجته الله رزقهم بنتا، شنو سموها، ها شنو سموها يا الموالي اللي قلبك يغلي على ام الحسنين، ها سموها فاطمة. هذه البنت الصغيرة صار عمرها 3 سنوات، وإذا بالقاسم يمرض مرض الموت. جاء إليه عمه، جاءت امرأته، لما جاءوا إليه قال: يا عم عندك أمانة، وأنا الآن هذا مرض الموت وما راح أبقى وراح أموت، ولكن عندك أمانة لازم توصلها. قال له: ولدي أنا ما أدري أنت من أي بلد، ما أدري شنو اسمك، منو أبوك، أنت من وين؟ قال له: يا عم الآن أخبرك باسمي وبنسبي، أنا القاسم. وين اللي عندهم حاجة هذه الليلة؟ ها، وين اللي عندهم حواج الليلة؟ قال: أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج. لما عرف الرجل هذا الاسم صار يلطم على رأسه يقول: واخجلتنا منك يا رسول الله. الآن شنو أجاب الرسول؟ عرفت أنت ابن رسول الله؟ قال: يا عم إذا صار موسم الحج أخذ بنتي إلى المدينة. قال: ابني مو أنا مو أمان دل الطريق. قال: تروح إلى المدينة، خليها في محلة بني هاشم وخلي البنية تمشي. وإذا بهذا الشاب رحل من الدنيا غريبا وحيدا كأبناء رسول الله. وإذا بالموسم موسم الحج أخذوا هذه البنت الصغيرة فاطمة عمرها 3 سنوات، أخذوها إلى المدينة، خلوها في محلة بني هاشم. أبو الفتاة وأم البنت يمشون خلفها، تمشي وتمشي إلى أن وقفت على باب دار. طرق الباب، من اللي فتح الباب؟ اللي فتحت الباب أم القاسم. ما إن نظرت إلى هذه البنت الصغيرة، نظرت إلى ملامح ولدها القاسم، وإذا بها صارت تنادي: وولدا وقاسما. أخبروها: يا أم القاسم، عظم الله لك الأجر، لقد رحل القاسم من الدنيا، صارت تنادي: وولداه. وفي رواية: أغمي عليها، وفي رواية: ماتت ورحلت من الدنيا. أقول لها: سيدتي، إذن ما حال رمل أم القاسم؟ تنظر إلى ولدها القاسم شيئا فشيئا. تقدم إلى أبي عبد الله، اليوم طالبين من عندنا نقرأ القاسم، الله يقضي حوائجكم بهذا الشبل. وإذا بهذا القاسم كان توجه إلى أبي عبد الله: عميا حسين. وهو قال للحسين، قال للحسين: كيف الموت عندك؟ قال: فيك أحلى من العسل أبا عبد الله. لذلك هذا القاسم، الله يحفظ شبابكم إن شاء الله الله. وإذا بالقاسم أصر على عمه الحسين بالبراز، ثم قال له: ولدي قاسم، إليه إليه. أقبل القاسم إلى أبي عبد الله، أضمه إلى صدره وصار يبكي بكاء عاليا. وإذا بالإمام قال له: ولدي قاسم، اذهب يا ولدي إلى أين؟ إلى عم أماتك وإلى أمك وأخواتك. ذهب القاسم، هذه تقبله في رأسه، وتلك تشمه في نحره، لزمة رشافتك أنا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيام مذهولة طلع تنادي أمه: يا ابني يا جاسم الوقت. ها عرس الشباب، هذه زفة الشباب، الله إن شاء الله لا يحرمكم من شبابكم. لزمة رشابتك أنا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أم. ها عرس القاسم: يا ابني يا جاسم هالوقت
حالك العمك ضمه لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح وتجنه يا والده ادعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي عم وحيد بكربلاء حق الشباب عالشباب عم وحيد بكربلاء المن اضم الحالي انت وعمت زينب لما اغير انخوني اوصيت يما وصيه تسمعي لفظ جوابي شبان شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي بالله تذكر شبابي واذا بالقاسم توجه الى المعركة وامه رملة تنتظر عودته بينما الامام ينظر الى حال القاسم واذا بالحسين يسمع صوت ونداء عم يا حسين عليك من السلام يا عم واذا بالحسين وصل الى القاسم ضمه الى صدره ربيتك ربيتك يا عمي وعياني بعينك ربيتك يا عمي وعياني بعينك وانتظر العرسك واحسب سنينك التالي هالرمل يروي حتم نفسك والملبس دموعه لك العمال لبال يا عرسك يا قاسم هالحسين بالله لبال يا عرسك وافرح بزفتك وزف جفوفي الاكبر وحن جفوفي الاكبر يا ابني بحنتك وحن جفوفي الاكبر يا ابني يا بحنتك واذا بالحسين حمل القاسم وضعه في الخيمة واذا بابي عبد الله الحسين تمدد بين القاسم وبين علي الاكبر ينظر تارة الى ولده علي ينادي وولدا وعليا وتارة ينظر الى ولده القاسم وهو ينادي وولداه وقاسما شبايان شبايان مثل الورد يدهون حسافة 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 على الغبر ينامون حسافة على الغبر ينامون إن يبكي عمه حزنا يا الله. هذه الليلة وصلنا بالقاسم الله يحفظ شبابكم إن شاء الله ويقضي حوائجكم بهذه الليلة بالقاسم ابن الإمام الحسن كريم أهل البيت. وجهوا قلوبكم وأيديكم إلى الله يا الله يا الله يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة سيدتي هالليلة اللي حاضرين نساء رجال أطفال الكل عندهم سيدتي حوائج وإلهم نظرة على هذا المجلس سيدتي نظرة لقضاء الحوائج شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب
مضطر. يا الله يا الله بالقاسم بن الحسن. أما يجيب المضطر، أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين يا الله يا حميد بحق محمد، ويا علي هو يا فاطر بحق، ويا محسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين وبالقاسم ابن الحسن. فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم ارض الحجة عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم كل من له حاجة اقضي حاجته يا الله. اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. الله يبارك فيكم، بكرة إن شاء الله في دعاء التوسل الكل يحضر، وإن شاء الله ليلة الجمعة مساء الخميس عندنا حديث الكتاب كالعادة لقضاء الحوائج، وهذا حديث مجرد في قضاء الحوائج. وعندنا برنامج الأسئلة، ولكن الأسئلة اللي توصلنا أسرع راح يكون لها الأولوية في القراءة إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويسددكم ويقضي حوائجكم. دعاء للإمام الحجة سلام الله عليه، إن شاء دعاء التوسل طبعا ساعة 9 إلا 3 راح يكون قبل القراءة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. أرضك طوعا وتمتعا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.